بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فيزال حديثنا موضوعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الزينة. قال: لبس خاتم حديد ملوي عليه بفضة. قال: أخبرنا عمرو بن علي عن أبي عتاب سهل بن حماد حاء، وأنبانا أبو داود قال: حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال: حدثنا أبو مكين قال: حدثنا إياس بن الحارث ابن المعيقيب عن جده معيقيب أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا ملويا عليه فضة. قال: ربما كان في يدي. فكان معيقيب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكن لا بأس أن يلبس الخاتم ويكون ملويا عليه بفضة، لا بأس بهذا، ولكن الحديث ضعيف.
قال رحمه الله تعالى: لبس خاتم صفر. قال: أخبرني علي بن محمد بن علي المصيصي قال: حدثنا داود بن منصور من أهل ثغر ثقة قال: حدثنا ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي النجيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه، وكان في يده خاتم من ذهب وجبة حرير، فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام، ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيتك آنفا فأعرضت عني، فقال: إنه كان في يدك جمرة من نار. قال: لقد جئت إذن بجمر كثير. قال: إنما جئت به ليس بأجزى عنا من حجارة الحرة، ولكنه متاع الحياة الدنيا. قال: فماذا أتختم؟ قال: حلقة من حديد أو ورق أو صفر. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا هشام بن حسان قال: حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ حلقة من فضة، فقال: من أراد أن يصوغ عليه فليفعل، ولا تنقشوا على نقشه. قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال: حدثنا هارون إسماعيل قال: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ونقش عليه نقشا، قال: إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقش أحد على نقشه. ثم قال أنس: فكأني أنظر إلى وبيصه في يده.
هذا الباب أيضا في جواز اتخاذ الخاتم من صفر، أي من نحاس، فيجوز أن يتخذ الخاتم من نحاس.
قال رحمه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقشوا على خواتيمكم عربية. قال: أخبرنا مجاهد بن موسى الخوارزمي ببغداد قال: حدثنا هشيم قال: أنبانا العوام بن حوشب عن أزهر بن راشد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستضيئوا بنار المشركين، ولا تنقشوا على خواتيمكم عربية. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ولا تنقشوا على خواتيمكم عربية، لا تنقشوا فيها محمد رسول الله، لأنه كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقوله لا تستضيئوا بنار المشركين، هذا إشارة إلى الابتعاد عنهم وعدم مخالطتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث آخر لتراءى نارهما أو نارهما. فينبغي على الإنسان المسلم ألا يخالط المشركين مخالطة تفسد عليه دينه، وإنما يبتعد عنهم ابتعادا إلا لحاجة، لو احتاج أن يقيم عندهم لحاجة تجارة ثم يعود، أو دعوة ثم يعود، أو مصلحة لا تنقضي إلا أن يذهب إلى هناك، فلا بأس ولا حرج، بشرط أن يكون لديه دين يدفع به الشهوات، وعلم يدفع به الشبهات، وأن يكون ذلك للحاجة مع إظهار الدين، مع إظهار الدين. ومعنى إظهار الدين ليس إقامة الدين، ولكن إظهار الدين، يعني كنا بجمع وجماعات وأذان، إنما لو أقام في مكان ليس فيه جمع ولا جماعات ولا أذان ولا مساجد، ويصلي في بيته فقط ولا يستطيع أن يظهر دينه، فهذا لا يجوز له أن يقيم هناك. إنما إذا استطاع أن يظهر دينه فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإقامة بين ظهراني المشركين إلا الحاجة التي لابد منها بالشروط التي ذكرناها، أن يكون قادرا على إظهار دينه، وأن يكون معه علم يدفع به الشبهات، ودين يدفع به الشهوات، حينئذ ينفذ له أن يقيم. والله تبارك وتعالى قد قال: إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فدل هذا على أنه لا يجوز الإقامة في وسط المشركين مع العجز على إقامة شعائر الدين. ولا تنقش على خواتيمكم عربيا، أي نقش محمد رسول الله، فإن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقش النبي صلى الله عليه وسلم على الكتب، لأنه بلغه أنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما عليه نقش محمد رسول الله، وكان كل كلمة في سطر، محمد في سطر، رسول في سطر، الله في سطر، فكان النبي ينقش هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنقشوا على خواتيمكم. وفي الرواية الأخرى قال: فلا ينقش أحد على نقشه، يعني على وفق نقشه، على وفق نقشه. نعم. وهل يجوز بغير نقش محمد رسول الله؟ يعني لو الواحد جعل مثلا نقش الخاتم مثلا محمد رسول الله الحمد لله، أو نقش الخاتم مثلا سبحان الله أو كذا، الذي يترجح أنه يكره إلا إذا اتخذه الإنسان لختم الرسائل وعرف بذلك، كما روي أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان أيضا له خاتم، وكان قد بخش عليه حكمة وموعظة. فإذا كان يتخذ لختم الكتب فلا بأس ولا حرج، إنما تعبد، يعني كما يقال كده مثلا من كان على استقامة كان يلبس خاتم ويجعل عليه نقشا ولا يجعله مجرد من النقش، لا، هذا الإنسان قد يدخل دورة المياه وقد يعرضه للإهانة، فلا يختم عليه أي شيء من الذكر، لأن هذا قد يعرضه للإهانة. ومثل ذلك مثل السلاسل التي تلبسها النساء، ومثل الأفاور التي تلبسها النساء، فإن بعض النساء قد يجعل عليها أو يشتري ما هو عليه شيء من ذكر الله عز وجل، لفظ الجلالة مثلا، أو سبحان الله، أو آية الكرسي، وكل هذا لا يجوز ولا يشرع، هذا لا يجوز ولا يشرع، لأنه عرض للإهانة، ولأنه قد يهينه الإنسان. وثانيا التعبد بهذا غير وارد، التعبد بهذا غير وارد، كما هكذا أنزل القرآن، أن تجعل آية الكرسي على الصدور
وتحل بها السلاسل، ما هكذا أنزل القرآن. القرآن ما نزل ليجعل على ساور ويجعل على السلاسل ويجعل على الحوائط، كل هذا مما اعتنى به المسلمون وخرج عن جوهر الانتفاع بالقرآن. القرآن آيات في صدور الذين أوتوا العلم، قال تعالى بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن آيات يعمل بها تتلى، أما أن تزين بها الجذر وتزين بها السلاسل وتجعل في الصدور فهذا شيء لم يرد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهذا من التعليق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النهي عن الخاتم في السبابة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال قال علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، سل الله الهدى، سل الله الهدى والسداد، ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه، وأشار يعني بالسبابة والوسطى. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في هذه وهذه، يعني السبابة والوسطى. قال: واللفظ لابن المثنى. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، ونهاني أن أضع الخاتم في هذه وهذه، وأشار بشر بالسبابة والوسطى. قال: وقال عاصم أحدهما.
هذه الأحاديث صحيحة وفيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع الخاتم بالنسبة للرجل في السبابة والوسطى، وهذا النهي هو للتحريم أو هو للتنزيه؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن الكراهة هنا للتنزيه، أن الكراهة هنا للتنزيه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخاتم يكون في السبابة والوسطى فدل هذا على أنه يجوز فيما عداه، ولكن صورة هي التي ينهى عنها في جعل الخاتم في البنصر، وهي أن يجعله في هذا الإصبع من أجل موافقة النصارى في عادتهم، فإذا كان متزوجا أو كان خاطبا فلو يجعل ختم في إصبع معين، وهذا من عادة النصارى، فقد كانوا يقولون باسم الآب والابن وروح القدس، هذه ثلاثة يبدأون بالإبهام، اسم الآب والابن وروح القدس، ثم الرابعة يجعلون في البنصر ويعللون أن هذا الإصبع فيه عرق يتصل بالقلب، والناس جرت عادتهم إذا كان خاطبا فلو يجعل في يد معينة ما أدري هي اليمنى أو اليسرى، وإذا بنى أو عقد فإنه يجعله في اليد الأخرى، وكل هذا لم يرد به دليل، فهذا ينهى عنه المشبهات ولا في بدعته، إنما في الأصل هذا مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم في السبابة والوسطى فدل هذا على جوازه فيما عداه، ونهي هنا للتنزيه. ولكن هل هذا يكون الرجل والمرأة على حد سواء، أو هذا يكون الرجل الذي يظهر لي أن المرأة يجوز لها أن تتحلى في أي إصبع شاءت، أن المرأة يجوز لها أن تتحلى، وأن هذا النهي إنما هو للرجال. نعم. وذلك لأن شأن المرأة مبني على التزين والتجمل والتحلي، فالمرأة يجوز لها ما لا يجوز للرجل من هذا الباب.
قال رحمه الله تعالى: نزع الخاتم عند دخول الخلاء. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم عن سعيد بن عامر عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع ختمه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه من قبل كفه فاتخذ الناس خواتيم الذهب فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه وقال لا ألبسه أبدا وألقى الناس خواتيمهم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذ الناس خواتيم فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تختم خاتما من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتمي هذا ثم جعل فصه في بطن كفه. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب ثلاثة أيام فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب فرمى به فلا ندري ما فعل ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وفي يد أبي بكر حتى مات وفي يد عمر حتى مات وفي يد عثمان رضي الله عنهم أجمعين ست سنين من عمله. فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به فخرج الأنصاري إلى قليب عثمان فسقط فالتمس فلم يوجد فأمر بخاتم مثله ونقش فيه محمد رسول الله. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان فصه في بطن كفه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضة وكان يختم به ولا يلبسه.
نعم هذا في إشارة إلى أن الإنسان لو كان لابسا خاتما وفيه ذكر الله تبارك وتعالى فإنه يخلعه عند دخول الخلاء لأنه لا يشرع دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى. من آداب الخلاء ألا تدخل الخلاء وأنت حامل شيئا فيه ذكر الله عز وجل. وأعظم الشيء وأعظم ذلك أن تدخل الخلاء ومعك المصحف فهذا لا يجوز ولا يشرع. أما ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى فإنه أيضا يجنب ولو لم يكن قرآنا فإنه يجنب دخول الخلاء تنزيها لاسم الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها شيء الحشوش. وإذا تم السنة أنك تنزع ختمك أو تنزع ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى عن دخول الخلاء فكيف بالذين يعتقدون أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بذاته سبحانه ولازم ذلك أن يكون في هذه الأماكن نجسة وفي الخلاء وفي الحشوش. فإن قالوا لا هذه الأماكن ليس فيها الله سبحانه وتعالى إن الله في كل مكان سوى هذه الأماكن نقول إذا قررتم أن الله في كل مكان بذاته فعلى ما خصصتم هذا؟ من الذي قال لكم بأن الله عز وجل لا يكون في دورة المياه ولا في الخلاء طالما أنكم عممتم وقلتم هو معكم إنما كنتم وكذا بذاته فعلى ما تخلون منه دورات المياه؟ هذا تعسف بلا دليل عندكم. لهذا كان القول الباطل بل الكفري أن تعتقد أن الله عز وجل في كل مكان بذاته وإنما الله عز وجل في كل مكان بعلمه وإحاطته لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء من أفعال العباد. أما بذاته فلا الله عز وجل بذاته فوق عرشه كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه فقال الرحمن على العرش استوى، كما قال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويلحق أيضا من مثل هذا احترام الأوراق التي فيها ذكر تبارك وتعالى، فتؤخذ إما تصان وإما تحرق وإما تدفن، أما أن تترك كذا بتدسوا الأقدام فإن هذا أيضا لا ينبغي. وكل ذلك للعلة الجامعة، للعلة الجامعة واحترام ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا يلحق بهذا من هذا الاحترام أن تذكر الله عز وجل في غير الأماكن المناسبة، وأن تذكر على وجه قد يستهان به، كأن تكون مثلا في مكان معصية ثم تذكر الله مثلا على وجه يستهان به، أو لا أحد يلتفت إليك أو يعتبرك مجنونا إن ذكرت الله في هذا المكان أو كذا، أو على وجه يعني السخرية وعدم توقير، فمثلا من يجلس يدخن ثم يذكر مثل ما يفعل عند الاجتماع لقراءة القرآن في المآتم، فلهم يجتمعون ويدخنون ويخوضون ويقرؤون القرآن، هذا ليس مكان قراءة القرآن، ليس هذا مكان قراءة القرآن، وهذه إهانة، هذه إهانة أن يعرض القرآن على غير سامعيه، وأن يعرض في المكان الذي لا يجوز أن يعرض فيه، وهكذا. فالباب واسع، الباب واسع. أيضا يمكن أن نستدل بدليل هنا أو نأخذ مسألة هنا، ألا وهي اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخاتم، فالنبي لما اتخذ خاتم من ذهب اتخذ الصحابة خواتيم من ذهب وفشى هذا فيه، فهل يؤخذ من هذا الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم الدال على الإباحة؟ معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في الفعل الدال على الوجوب أو الاستحباب، فنقتدى بالنبي ندبا فيما ندب إليه، ووجوبا فيما كان الفعل فيه واجبا، أما ما عدا الوجوب والندب فقد اختلف الأصوليون، هل نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العادات فيما فعله مباحا أم لا؟ منهم من قال إيوه نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، والأصل أننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن فعله ولو كان عادة أكمل من غيره، ومنهم من منع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه التقرب إلى الله هذا هو محل الاقتداء، وأما ما لم يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتقرب به لله عز وجل، لأن النبي ما فعله بحكم العادة، وما فعل بحكم العادة لا يدخل في العباد، لا يدخل في العباد. وأما الخاتم ففيه أصل النزاع، هل لبسه من قبيل العادة أو من قبيل العبادة؟ الخاتم، هل لبس الخاتم من قبيل العبادة ولا من قبيل العادة؟ ففيه نزاع، وعلي فلا يصح الاستدلال بهذا على قاعدة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في باب المباحات. والجويني قد ذكر هذا وقال بأن الأصل يعني في الاقتداء به في هذا الموضع هو الإباحة، الإباحة، وهذا الذي يظهر. ففرق بين السنة التعبدية وبين السنة العادية. في أيضا هذه الأحاديث فيها سوعة امتثال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم صارعوا لما رأوا النبي يفعل ذلك ويخلع، خلعوا خواتيمهم كما خلعوا نعالهم لما كان الصحابة يصلي فخلع عليه، فخلع الصحابة أيضا نعالهم. طيب، في هذا الحديث أيضا وإن كان في ضعف إسناد أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في يد الرسول حتى متى؟ وفي يد أبي بكر حتى مات، وفي يد عمر حتى مات، وفي يد عثمان 6 سنين من عمله. السيوطي قال عندك قال حاجة في هذا؟ قال ايه؟
هذا بناء على ان ما له ليس بميراث لم يكن يريد الخليفه ان يبتدع منه القبض حاجه، لما سقطت عيشته المحتاجه الى القتل فسقط قالوا ثم استقر عليه الامر، وكان ذلك نبذه الفكره الى قيام الساعه. ومنه اخذ ان قبل ان خاتمه صلى الله عليه وسلم كان فيه سر غريب، فقال مثل سليمان عليه الصلاه والسلام والله تعالى اعلم.
وكأنهم أخذوا ختم صلى الله عليه وسلم، إن صح ولا الحديث ضعيف، على وجه التبرك، وأن هذا مما يجعل في مصالح المسلمين، لكن هذا يحتاج إلى ثبوت، هذا يحتاج إلى صحة أن الخلفاء الراشدين إنما أخذوا يعني أبو بكر وعمر وعثمان أخذوا ختم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه، لأن النهي الذي يظهر أنه نهي مطلق ليس في عهد النبي حسب، بل في عهد النبي وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى الجلاجل: قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي من ولد عثمان بن أبي العاص، قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن أبي شيخ قال: كنت جالسا مع سالم، فمر بنا ركب لأم البنين معهم أجراس، فحدث نافعا سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل، كم ترى مع هؤلاء من الجلجل؟ قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الترسوسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن موسى قال: كنت مع سالم بن عبد الله، فحدث سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا نافع بن عمر عن بكير بن موسى عن سالم عن أبيه رضي الله عنه رفعه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل. قال أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن بابيه مولى آل نوفل أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأخذ الملائكة بيتا فيه جلجل، فيه جلجل ولا جرس، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. قال أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رص الثياب فقال: ألك مال؟ قلت: نعم. قلت: نعم يا رسول الله، من كل المال. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: نعم، من كل المال. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته. قال السندي رحمه الله معهم جلجل قيل إنما كرهه لأنه يدل على أصحابه بصوته، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ألا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة، وقيل غير ذلك. وقال السندي رحمه الله تعالى جلجل ولا جرس يدل على أن بينهما فرقا، وبعضهم فسر أحدهما بالآخر.
وهذا الذي يظهر المهم أنه يحدث صوتا يشبه صوت الجرس أو هو صوت الجرس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفقة تكون في صحبتها الكلب والجرس، نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وقال إن الملائكة لا تصحب كلبا في لا تصحب رفقة معهم كلب أو إيه أو جرس. وقد جاء الحديث هذا عند البخاري، قد نهى النبي عن ذلك. وأما الكلب فواضح، وأما الجرس فلعله فيه نوع طرب أو غير ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرفقة أن تصحب جرسا، فما بالكم بالرفقة أن تصحب غناء لجميع الآلات الموسيقية، موسيقى بجميع الآلات الموسيقية، وأضف إلى ذلك الغناء، ما بالك برفقة معها هذا. ولهذا تركب في تكتب فيه أغاني، تركب في السيارة فيها أغاني، فالملائكة لا تصحب هؤلاء. وليس معنى الملائكة أو أي الملائكة الذين لا يصحبون هذه الرفقة، ليس عموم الملائكة بمعنى أنه حتى الكتب ما يصحبون، وإلا لفرح أصحاب المعاصي. لو كان عموم الملائكة لا تصحب، حتى الملائكة الذي هي كتبة يقول لك يلا بركة، إذا أردنا أن نبعد الملائكة عنا فليسجلون شيئا فإننا نأتي بالموسيقى ونصحبهم مع الأسفار. لا، الملائكة الذين تحصل برفقتهم نزول الرحمات وحصول الفضائل، هذه الملائكة. فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور، ولا والملائكة لا تصحب رفقة معهم كلب أو جرس. هذا يدل على أن ملائكة معينين هم الذين لا يصحبون، ملائكة تحصل برفقتهم الرحمة، وعليه فلابد الإنسان أن يبتعد عن المعاصي، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، سواء معاصي أو سواء أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها. فيمكن أن نجعل هذا الدليل من الأدلة القاضية بتحريم الموسيقى. ما وجه الدليل؟ أنه إذا روي عن الجرس وهو دون الآلة الموسيقية بمئة درجة، فمن بدي أولى يكون النهي عن الآلة الموسيقية التي فيها الطرب، ولا تعتبر الآلة الموسيقية كالأصوات الطبيعية من خرير الماء وشخشقة العصافير كما يقولون، وفضلا عن أنها تهدئ الأعصاب فتعالج الأمراض. ولقد غفلوا أن ذلك يغمس في الأمراض أمراض الشهوات، لا أنه يشفي من الأمراض. وكيف يستعان بالمعاصي على الوصول إلى الشفاء وإلى العلاج؟ هذا لا يكون أبدا. ولو حصل شفاء عن طريق الموسيقى فاعلموا أنه من الشيطان الرجيم، ليقنع الإنسان بهذا ثم يعود فيهجم على قلبه حين يستأنس بالغناء، كما قال سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أي بالغناء. هذا في إشارة إلى ما ذكرنا من أن الملائكة لا تصحب من لديه ذلك الرفقة التي يكون معها جلجل أو إيه أو جرس، كما جاء في هذه الأحاديث كلها الصحيحة. أيضا في هذه الأحاديث فيها بيان أن الإنسان إذا كان ذا مال فينبغي أن يتخذ الثوب الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ورفع الهيئة وعليه ثوب قديم خلق فقال صلى الله عليه وسلم لك مال لك مال؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم من أي المال؟ قال قد أتاني له من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا أتاك الله مالا فليورى عليك أثر نعمة الله وكرمته. وهذا في رد على من يتعبد بترك هذا كله ولبس مرقع من الثياب إظهارا لخشونة العيش، فضلا بقى أن يلبس الأشياء التي لا تلبس أصلا بدعوى التصوف، بدعوى التصوف وأنه صوفي وقارب هذا من الصوف، وبعضهم يقول هذا من الصفاء، وبعضهم يقول هذا كذا، وليس الزهد ولا التقرب إلى الله عز وجل يكون بطاقي المباح من الثياب ولو كان حسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا هل هذا من الكبر يعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، الكبر بطل الحق وغمط الناس. هذه هي وصفية الإسلام، وصفية الإسلام لابد أن يسير الإنسان على هدي رسول الله، خير الهدي هدي رسول الله. النبي لبس الثوب الحسن لما أهدي إليه، خلاص البس ما في إشكال، البس ما شئت وكل ما شئت من غير إسراف ولا مخيط، ما يكون مثلا ثوبه نظيف ومعقول لا يصل إلى حد الشهرة، يلبس الفاخر الذي يرفع الناس إليه أبصارهم، وفي نفس الوقت أيضا لا يلبس الثوب برضو الذي يرفع الناس إليه أبصارهم، يبقى ماشي بشوال لبس شوال ولا لبس له حاجة مقطعة فيها 30 خيط، ويجلس بقى يجاهد كل ما يقعد في قعدة يكون المجلس قائم عليه هلا وانت لابس كده ليه؟ أصلا من أهل الدار الأخيرة إن شاء الله، هلا وأهل الدار الأخيرة لبسون هؤلاء هذا، ونقعد نجلس بقى هو ده جائز ولا مش جائز، يمشي ولا ما يمشيش، ولا أنا أفضل. طيب ليه تجاهد الناس وتجاهد نفسك على هذا؟ اترك هذا والبس ما شئت وكل ما شئت، المهم الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فدائما الوسطية مطلوبة حتى في العبادة، الذين يظنون أنهم يكونون أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد أو إحدى الأخوات تستفتين منذ يومين تقول إني ماذا أصنع، أنا أشعر أنه إذا كلما سمعت عن أحد يفعل يعني خيرا أكثر مني تضيق نفسي وأريد أن أصل إليه، ومن ذلك تقول يعني ومن ذلك أنني سمعت بنت عندها حوالي 16 سنة تتصل على أحد المشايخ في القناة وتقول أنا يعني رأيت رؤية وكذا. المهم فالشيخ سألها يعني طيب أنت تعملي إيه؟ يعني إيه طاعاتك وإيه كذا؟ فقالت والله وأنا رأيتها بأكثر مرة، تقول مرات يعني، فيقول لك ماذا أي الطاعات يعني توضيب علي حتى رأيت النبي أكثر من مرات يعني مرات عديدة؟ فقالت والله أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 100,000 مرة. فتقول أنا تضيقت، أنا أريد يعني أن أصل إلى أكثر من هذا. فقلت لها كفانا كذبا وكفانا افتراء، من يصلي على النبي 100,000 مرة؟ يعني احسب الأوقات، لا تنم 24 ساعة 60 دقيقة بكام؟ 24 ساعة في 60 دقيقة اعتبرها 1,500 حتى. طيب يعني 1,500 مرة، فهذا في الدقيقة 10 مرات، يبقى 15,000 مرة مثلا. منين جاء 100,000 مرة؟ منين جاء 100,000 مرة؟ ده احنا لو قضينا اليوم كله ما صلينا ولا كلنا ولا نمنا، هذا كذب. وبعض الناس قد يقول بقى ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله، لا هذا كذب واختلاق، وينبغي أن يغض هذا على الناس. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي الطاعة. عاوز تقوم بالليل قوم ب 11 ركعة، واحد مش عارف كم يصلي 100 ركعة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يصلي 100 ركعة؟ نقر يصلي 100 ركعة نقر. صلي انت 11 ركعة وأصل القيام، صلي 3 ساعات هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقم ونم وصم وأفطر وتزوج النساء وكل اللحم وقل ما حسن من الثياب والبس ما حسن من الثياب واركب ما شئت من المراكب، كل هذا من غير إسراف ولا مخيلة، وأن تستعين بهذا كله على رفعة الله سبحانه وتعالى. طيب نقف عند ذكر الفطر.